إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هو الخشوع الذي أمر الله تعالى به ومدح أهله وذم من قسى قلبه فلم يخشع؟ فما حقيقة ذلك وما علامته ودلالته؟ قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قد مدح الله الخشوع عموما في جميع الأوقات والحالات والعبادات، مثل قوله تعالى: والخاشعين والخاشعات، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومدح الخشوع خصوصا في الصلاة، مثل قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشوع القلب عنوان الإيمان وعلامة السعادة، كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة. فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي ربه، وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبا مع العبد في جميع أوقاته، إن غفل رجع إليه، وإن مرح عاد إليه، وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع، خصوصا في أم العبادات والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان، وهي الصلاة، فإنه يقوم فيها مراعيا للمراقبة. ومرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يره فهو يراه، فيجهد نفسه على التحقق بهذه العبودية الكاملة، ويحضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه، ويستحضر ما يقوله ويفعله، فتسكن حركاته ويقل عبثه. وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في العبادة، الذي هو أثر سكون القلب. ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والمراد خاضعين متواضعين. ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله، ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله، فيعتقد ما دل عليه من الحق، ويرغب فيما دعا إليه من الخير، ويرهب عما حذر منه من الشر، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شيئا ولا يزداد مع التذكير إلا تماديا في غيه وطغيانه وضلاله. والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطئا على الحق طالبا له مستعدا لقبوله لما وصل إليه الحق عرفه وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به واطمأن به وزادت رغبته وأثر في قلبه خضوعا وفي عينيه دموعا وفي جلده قشعريرة ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى. فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه. إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهم، وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي بل خروا سامعين مبصرين منقادين لها طوعا واختيارا. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا تأثير آيات الله في أهل العلم الخاشعين، يجمعون بين خشوع القلب وخضوع اللسان وتضرعه وخضوع الجوارح حيث خروا للأذقان يبكون. وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن أعظم علامات الخاشعين ما ذكر الله تعالى في قوله وبشر المخبتين، ثم وصفهم فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم فذلت له وانكسرت بين يديه وتبتلت إليه تبتيلا وجلت عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله وأدت ما أمرت به من الصلاة وأنواع النفقات، فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال القلوب وهو الصبر والوجل وأعمال الجوارح كلها وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد والأعمال المالية وتقديم محبة الله على محبة المال، فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى إيثارا لربها وتزلفا عنده. فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها. وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. فهذا الوصف الكريم يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات والإنابة إليه في كل الأوقات، لأن تعدية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى. فإنهم لما أخبتوا إلى ربهم وخضعوا لعظمته أخبتوا إليه في التعبد متذللين، فتقبل منهم وأوصلهم إلى مقصودهم وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيها. فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوارحهم للرحمن الرحيم. ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. ولهذا فسر كثير من المفسرين قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات. ولا شك أن هذا أثر الخشوع ودليله. فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده، فذل وخضع وانقادت جوارحه لما أمرت به، وترك الأشرة والبطرة والمرح المنافي للخشوع. وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسى وغلظ، فلم يخضع لأمر الله ولا أثر فيه الذكر، بل ربما زاد خسارة وافتتن عند المحن والشبهات وفسق عن أمر ربه. فيا لطيفا بالعباد، لطيفا لما يشاء، ألطف بنا في جميع الأمور. ما معنى لطف الله بعبده؟ لطفه بعبده الذي تتعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم هو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطيف. فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم تقرر معناه، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد. ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف ألطف بي أو لي وأسألك لطفك، فمعناه: تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة، وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. فالأمور الداخلية لطف بالعبد، والأمور الخارجية لطف للعبد. فإذا يسر الله عبده وسهل له طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. فإذا يسر الله عبده وسهل له طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. اللهم الطف بنا والطف لنا، وأنت اللطيف الخبير. ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به تلك الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا واختصاصهم بأبيهم ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها وتبوئه من الأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الامتحان والابتلاء ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع والاجتماع العظيم ليوسف عرف عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلا له فلا يضعه إلا في محله والله أعلم حيث يضع فضله فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به ومن لطفه تعالى بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة ومن لطفه أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم ومن لطفه تعالى بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ومن لطفه تعالى بعباده أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق عليهم رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن لطيف لطفه تعالى بعباده إذ أهل العبد للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية من لطفه تعالى بعبده في ذلك أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم، وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. ومن لطفه تعالى بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله على مريم في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر قصتها. ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين فإن هذا من أعظم لطفه بعبده، فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحال. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له، وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتقى فإن هذا من اللطف الرباني. ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء قرون هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر، ثم انتشار كتبه في هذه الأزمان والأوقات، فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل بها المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل، بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها، ويظل العبد كارها ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل، بل علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في دعاء الاستخارة يتوجه العبد إلى ربه طالبا وداعيا ومخبتا ومنيبا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني. لو أنه طلب ذلك فصرفه الله تبارك وتعالى عنه ولم يطلب ما دل عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربما تبعته نفسه، فكان في ذلك ما يكدر عليه صفوة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاصرفه عني واصرفني عنه، لأنه ربما صرف عنك الأمر الذي يسوءك ولم يصرفك أنت عنه، فتتبعه نفسك، فيكون في ذلك من التنغيص والتكدير والقلق والألم والاضطراب ما الله به عليم. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، أن يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. قال موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وكذلك امتن على عيسى بقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وامتن على سيد الخلق خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته. ومن هذا لطف الله بالهادين، إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم، فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي. ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأموال والأولاد والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له به السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه. وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه، بل هو لطف من الله له، قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله، وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام، ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر، فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر، فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه، ويزداد بذلك إيمانه ويعظم بذلك أجره. فسبحان اللطيف في ابتلائه وفي عافيته وعطائه وفي منعه أيضا، وهو اللطيف الخبير. ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه من أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه، فييسر عليه التعليم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحال اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عنها أن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما، وهو غير مكترث
ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها، بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تعالى بصلاح الدارين وحصول السعادتين، وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم، ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه، وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه، ويخرج الله به أمة كبيرة عظيمة من الظلمات إلى النور، ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح الله له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات. ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها عنده، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل. كما أن من لطفه به أن يلذذ له القربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. ومن لطيف لطف الله تعالى بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها، فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها. فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها، ولكن كان ذلك سوقا لبره لعبده وإحسانه إليه بكل طريق. وألطف من ذلك وأدق أن يقيد لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها، فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها، فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية. وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده فقد وقع أجره على الله، مع أن قطع الموت بغير اختياره، فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات، كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته، ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى، فيوفقه للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزما ونية. وألطف من هذا أن يقدر الله تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها، ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات، كما لطف تعالى بيوسف عليه السلام في مراودة المرأة وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أخرجاه. ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويدريه على يد عبده الآخر، ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق، فيثيب الله الأول والآخر. ومن لطف الله تبارك وتعالى به فحدث عما يأتيه من الكرامات والمثوبات ولا حرج. من لطفه تعالى بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيرا لغيره، فيثيبه الله تعالى من حيث لا يحتسب. فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئا، آجر الله صاحبه وهو لا يدري، خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع فأسألك يا ربي أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك. وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليها، أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئا قليلا، أو ماعون ونحوه انتفع به، أو عين شرب منها، وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم. ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليها فكرة وأدرك منها ما شاء الله وفتح. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى: تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية 3 مرات، فوقع لي أحد وجهين، أحدهما أن الأول للماضي والثاني للحال والثالث في المستقبل. وبيان ذلك أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أن جناح نكرة في سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال، لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقا، وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثة، ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن التي يحترز الباري فيها عن كل حال تقدر وتمكن، لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم نفي الجناح، ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من الإيمان والعمل الصالح ومن الإيمان والإحسان. يؤيد هذا الاحتمال قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإن قوله فلا إثم عليه نظير قوله جناح. ولما كانت هذه الآية لا يتصور فيها الماضي كما هو بين، لأنه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال، قال فلا إثم عليه، يعني في الحال لمن اتقى الله فيها، ثم ذكر ما يصلح للمستقبل فقال واتقوا الله. فإذا قرنت هذه بتلك بانت فائدة التكرار، وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأول في مقام الإسلام، والثاني في مقام الإيمان، والثالث في مقام الإحسان. والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرم الله، ولا يتم دينه إلا بهذه المقامات الثلاث، لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى. فقال فيها: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ومقام الإيمان لا بد فيه من القيام بأركان الإيمان مع التقوى، فقال فيه: ثم اتقوا وآمنوا. ومقام الإحسان لا بد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى، فقال فيه: ثم اتقوا وأحسنوا. فنفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها. وعلى هذين الوجهين، ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلالها واختلافها، ما يشهد به العبد أنه كلام الله حقا وصدقا وعدلا، وأنه محتو على أعلى رتب البلاغة التي لا يقاربه فيها أي كلام كان. وقد يقال إن كلا الوجهين مراد، لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر إليه، وطريقة القرآن أن يحمل على أعم الوجوه المناسبة، لأنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق مقامات الدين كلها حتى يكون أهلاً ومحلاً للطف الله به وله، والله تعالى المستعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواطن الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا ولنا، وهو تعالى اللطيف الخبير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان إذا اجتهد في طاعة ربه ومولاه وأقبل على الله بصدق نية واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خشع قلبه، فإذا خشع قلبه خشعت جوارحه، وصار محلا قابلا لتنزل الرحمات واللطف به وله. ولا يكون ذلك إلا بتذكير القلب بمقارع الزجر صباح مساء وما بين ذلك. والله رب العالمين آتانا من ذلك ما آتانا في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم، ولكن الناس في غفلة عن هذا إلا من رحم الله رب العالمين. من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر، وكثير من الناس يؤمن إيمانا مجملا، وهذا لا بأس أنه إذا كان كذلك فإنه يؤتيه بعض الثمار، ولكن لقد أفاض القرآن المجيد وكذا السنة الشريفة في وصف الأحوال، وعلى الإنسان أن يتأمل في ذلك، لأن ذلك يرغبه ويرهبه ويأخذ بزمام قلبه حتى يقيمه على الصراط المستقيم. ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار، ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان في اليوم الآخر وبه. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره، فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة كما وصف ذلك وفصل في السنة المشرفة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك، ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداع كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين ويسيل العرق منهم، فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، والحقو معقد الإزار، ومنهم من يأخذه العرق إلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وتدنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيجيب طليبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتابهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات. وقسم مستحقون للعقاب المحض وهم المخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث: ظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار يقيمون فيه ما شاء الله تعالى، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار وفي من دخلها. وكذلك تنصب تلك الموازين وتتطاير الكتب وينصب الصراط على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وهو كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحد من الموسى. هذا الصراط المنصوب على متن جهنم أحد من الموسى، فمن مر عليه فهو من الناجين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم من عذابها. وقد ذكر الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب: يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب وليذوقوا شدته، ويعذبون بالجوع المفرط والعطش المفرط. فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأفظع، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه ويشربوه، فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده. ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب، وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. فاللهم سلم وأنت الرحمن الرحيم. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم، وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطة مفصلة في كثير من الآيات، وأطلق الله ذلك معمما شاملا في آيات، فقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف تعالى نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة بعد التمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة ما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله. وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال تعالى: وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلا، كقوله: وجنى الجنتين دان. يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى كل حال. وأن أنهارها تجري من تحتهم، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصف فرشهم بأن بطائنها من استبرق، وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالظهائر؟ وأن لباسهم فيها الحرير، وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شامل لذكورهم وإناثهم. وأن أزواجهم الحور العين، خيرات الأخلاق، حسان الوجوه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن. وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. وأنهن أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات. وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بديلا. ولا يقول: لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبائهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشية. وأن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذفر. وأن جميع أولئك في أطيب حال وفي أحسن مقام، فقارن بين هذا وبين من خذله الله تعالى في الشقاء المقيم والعذاب الأليم. واعمل لآخرتك واتق الله ربك ولا تضيع رأس مالك وهو عمرك، واتق الله عز وجل في نفسك وفي مالك وأهلك وفي عافيتك وصحتك وعلمك وفي إخوانك ومجتمعك وأرضك، اتق الله تبارك وتعالى في ذلك كله، وتوكل على العزيز الرحيم، والله يكلأك ويرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.